Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga. مرحبا بكم مستمعينا الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا ليوم الأحد، واللي حنعيد فيه للناس الفاتوا الاستماع لنا. كل برامجنا اللي قدمناها الأسبوع الفات، وحتكون البداية ببرنامج
حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي ومستمعات راديو دبنجا الأعزاء في هذه المقابلة التي أجريناها مع الأستاذ يوسف عزت المستشار السياسي لقائد الدعم السريع، وتناولت المقابلة جملة من القضايا أبرزها الهدنة والأوضاع في الخرطوم والأوضاع في دارفور والاتهامات الموجهة لقوات الدعم السريع بشأن الانتهاكات في الخرطوم وخرق الهدنة واستباحة الجنينة والمشاركة أو تنفيذ الهجمات في كتم وطويلة وغيرها من مدن ولايات دارفور. وحنقدم لكم في هذه المساحة الجزء الأول للمقابلة. وفي البداية بنقول له مرحبا بك يا أستاذ في راديو دبنجا. تتواصل المحادثات في منبر جدة للتوقيع على هدنة جديدة بشأن عيد الأضحى المبارك. إلى أين وصلت هذه المحادثات؟
ما يجري في جدة، نعم هنالك اقتراح بذلك بأنه تكون في هدنة لعيد الأضحى لمدة 5 أيام، ونحن من حيث المبدأ موافقين على أي هدنة أنه تتيح لشعبنا في الداخل أنهم يعني صوت الرصاص يصمت وأنه يقدروا يعيشوا في فترة بتاعت سلام بالذات في العيد وكده. فنحن منفتحين على ده ونناقش ده بكل جدية أنه تتحقق ده، ولكن حتى الآن لا توجد نتائج واضحة، لكن الخيار مطروح والنقاش مستمر.
هنالك اتهامات موجهة لقوات الدعم السريع بخرق الهدنات السابقة والاستمرار في البقاء في المستشفيات واحتلال منازل المواطنين والوجود في الأحياء السكنية، ما تعليقك؟
والله أولا موضوع المستشفيات ده موضوع من المبدأ أصلاً لا توجد قوات دعم سريع في أي مستشفى، وده أثبتته يعني نفس الاتهامات دي ظلت تردد في الميديا وتردد من نشطاء وتردد من جهات كثيرة، يعني أصبحت هي غير محايدة في المسألة لأنه هي دائرة تتهم الدعم السريع. تم تشكيل لجنة من 5 من الجيش و5 من الدعم السريع زائد منظمات ومراكز محايدة. اللجنة دي ذهبت لزيارة المستشفيات، سواء كانت دايات أو سواء كان المستشفى، ولدينا تقرير، أصدر التقرير إنه خلو كافة المستشفيات من وجود الدعم السريع أو وجود أي قوة عسكرية داخلها، وإذ هذا مثبت، ولكن ما زالت في جهات تردد نفس الشيء إنه الدعم السريع في المستشفيات. الدعم السريع موجود في كل شيء، في القصر الجمهوري، في القيادة، في كل مقرات الجيش، فلماذا يحتل المستشفيات بالمنطق؟ يعني هذه دعاية لدعاية يعني إنه لاتهامات للدعم السريع وغيره. هذا أولا أنفي لك تماما وجود أي قوات للدعم السريع في المستشفيات. الشيء الثاني الأحياء السكنية، المعركة هم بدوها في الخرطوم، يعني قوات الدعم السريع ضربت في الخرطوم، ويعلم من قرر ذلك وبما فيها قيادة الجيش أن الخرطوم كلها منطقة مدنية بما فيها قيادة الجيش العام، قيادة العامة للجيش توجد وسط البلد، توجد في داخل الأحياء، سلاح الإشارة في بحري، يعني كل المغارات تحت الجيش الموروثة والموجودة هي داخل الخرطوم وليست خارج الخرطوم. فمزالة وجود الدعم السريع في هذه المغارات شيء طبيعي. غير هذا، الشوارع الرئيسية في كافة الخرطوم والكباري يسيطر عليها الدعم السريع ويضع فيها ارتكازات للتفتيش للأمن لإحكام سيطرته على هذه المناطق. هذه المناطق نعم هي الخرطوم كلها منطقة مدنية، وبالتالي مسألة الدعاية وبيوت الناس وغيره لا، هذه كلها نوع من إخراج الدعم السريع من الخرطوم بشكل بتاع دعاية سياسية. هذه المسألة لن يستجيب لها الدعم السريع لأنهم بدأوا الحرب في الخرطوم وستنتهي في الخرطوم، والدعم السريع سيطر على الخرطوم الخرطوم ويحكم سيطرته على الشوارع العامة، على الممرات، على الكباري، على كل شيء، وليس لديه أي مشكلة مع البيوت المواطنين أو المدنيين أو عبورهم، ييسر عبورهم في هذه الشوارع، يتعامل معهم باحترافية. هذا هو الوضع، ولفهم هذه المسألة هي مجرد دعاية للضغط على الدعم السريع أنه يخلي المناطق. وعمليا هم طالبوا بأنه إخلاء هذه المناطق لتوقيع على وقف إطلاق النار، يعني نسلمهم الخرطوم ونخرج، وهذا لن يحدث.
هناك شهادات كثيرة من مواطنين بشأن احتلال منازلهم ونهب ممتلكاتهم بواسطة قوات الدعم السريع، رأيك شنو؟
طيب أنا عايز أقول لك أنا كنت في الخرطوم. أولا الخرطوم هنالك آلاف يلبسون ذي الدعم السريع، هنالك سيارات مجهزة بما فيها لوحات الدعم السريع، وهذه القوة معروفة، هي قوة تتبع للجوني عسيل، هو موجود الآن مع البرهان ومحمد يونس، العقيد محمد يونس. هما الاثنين أدخلهم البرهان للخرطوم قبل 3 أسابيع، ويوم 14 أبريل قبل الحرب يوم أدخلهم القيادة العامة، و 270 نفر منهم وبما في قيادتهم هم لا مع البرهان. هذه مسألة مخططة. أولا جنود الدعم السريع كجنود، أنا لا أقول لك لا توجد مخالفات، نعم هذه هناك قوة كبيرة من الدعم السريع داخل الخرطوم، يمكن أن تكون هناك مخالفات، لكن ليس بالحجم أن كل المخالفات هي للدعم السريع. هناك عمل منظم لاستعداء المواطنين في الخرطوم ضد الدعم السريع، وهذا العمل يتم بأشكال مختلفة، دخول بيوت المواطنين، النهب عملية مستمرة، حتى مواطنين عاديين يدخلوا بيوت الناس وينهبوا. هذه مسألة من الصعب السيطرة عليها، لأن قوات الدعم السريع لا يعني إلا تتحول لقوة شرطية وتترك المعارك، هذه مسألة صعبة وجاري معالجتها. لكن الاستهداف الممنهج مثلا دخول بيت عبد الله خليل، ما هي علاقة الدعم السريع ببيت رئيس الوزراء السابق عبد الله خليل؟ دخول بيت برطم، دخول بيت بوعرك البخيت، دخول دار الحزب الشيوعي واتلافه، يعني هذه عمليات منظمه تقودها الاستخبارات العسكريه لتشويه صوره الدعم السريع ولارسال رساله ومحاوله تجيش اخرين ضده بشكل او باخر، بالذات بيوت الرموز يعني زي بيت الصادق المهدي. هذه عمليات ممنهجه ومدروسه، نحن لا ننفي، وقياده الدعم السريع اكدت انها ضد اي اعتداء على المدنيين، وشكلت قوه اسمها قوه حمايه المدنيين برغم خط ساخن للاتصال. مسألة بيوت المواطنين يتم استغلالها ويتم تبرير للضربة العشوائية الذي طال بيوت المواطنين، بما في ذلك تصريح معلن لياسر العطا انه نحن سنضرب البيوت، وفعلا ضربوا ودنوباي، يعني هي معارك تبرر فشلهم في المعركة الرئيسية والمحاولة لتجيش الشعب ضد الدعم السريع. هذه محاولة مكشوفة، افتكر شعبنا عنده وعي كافي يعني انه يفهم انه هل من مصلحة الدعم السريع دخول البيوت واحتلالها ونهبها. والدعم السريع ليس لديه جندي ان ينهب ملايات او شاشات تلفزيون، اين يذهب بها؟ كل الجنود هم في المعركة، هم يا اما حارسين مواقع سيطر عليها او في تامين ولاية الخرطوم او في خارجها او في مواجهات مستمرة. هذا بشكل عام يعني. وبرضه لا ندين اي اعتداء على بيوت المواطنين، اي اعتداء على ممتلكات المواطنين، وفي النهاية ستتضح الحقيقة في هذا الامر.
طيب هل ممكن تدينا معلومات عن العقيد محمد يونس والمقدم الجوني عسيل وطبيعة الجهة البنت بوليا؟
طيب الشخصين اللي ذكرتهم هم العقيد محمد يونس من منطقة دمة في دارفور، والمقدم اسمه مين الجوني عسيل. ديل كانوا ضباط في قوات حرس الحدود، عملوا مع برهان لفتره طويله ايام كان هو في دارفور. حولهم في شهر قبل 7 شهور، هو اعادهم للخدمه واداهم امكانيات انه يجندوا، والهدف منه انه يعبروا الحدود لتغيير النظام في افريقيا الوسطى، كويس، وتم قطع ذلك، اغلقت قوات الدعم السريع الحدود. هذه القوات تشكلت وحتى صدر 20 أبريل بأنهم بتبعيتهم المباشرة لقوات حرس الحدود وإلحاقهم بالقوات البرية، أصبحت قيادتهم من الجيش، يقودهم الآن عقيد في الجيش عمل في الفرقة السادسة مشابه الفاشر لسنوات اسمه أبو بكر ود العسيلات. الزول ده معروف للناس أنه هو كان مسؤول من ملف حرس الحدود. فالناس دي الآن موجودين في الخرطوم، في اليوم الأول أو الثاني للحرب هم هاجموا كل السفارات الغربية بإرشاد الاستخبارات العسكرية، وتم التصدي لهم وتم تحت حراسة كافة السفارات الغربية. هذه القوة دخلوا منهم 3100 للخرطوم بزي الدعم السريع وبسيارات وبكافة المعدات. الهدف إنه يعني أنا أديك الهدف الخفي، الهدف إنه خلق معركة بين نفس المكونات الاجتماعية اللي بينتمي لها غاية قوات الدعم السريع وبين مكونات من نفس القبيلة، يعني من تحديدا من قبيلة الرزاقات، يعني وهؤلاء هم معظمهم يعني قياداتهم من هذه القبيلة، وبالتالي خلق صراع داخل في الخرطوم بين هذه بين أطراف هذه القبيلة. والدعم السريع كان واعي لهذه المسألة لأنه هذا اوتوماتيكلي سيقود للشرخ داخل القبيلة في دارفور وداخل المكونات العربية في دارفور، لذلك الدعم السريع تعامل معهم بحكمة شديدة كويس، بما في علمنا بوجودهم في بيوت الناس، لكن إذا تم الاعتداء عليهم أو إخراجهم أو ضربهم أو قتل أي منهم على طول سينعكس ذلك في الواقع الاجتماعي في دارفور، هذه لأن تلك هي خطة الاستخبارات العسكرية، وإن الصراع في الخرطوم سيتحول لصراع بين فصيلين من نفس المكون القبلي، ونحن أكبر من أن نقع في هذا الخطأ. هذه هي القوات التي لا يجد أهل الخرطوم أو المتابع من الخارج أي تفسير لوجودها، أي نفس السحنات نفس الكدمون نفس طيب ديل دعم سريع وديل دعم سريع كيف تفرق بيناتهم، لكن نحن راصدين كل شيء وعارفين كل شيء وعارفين من يدبر ومن يخطط ومن يقودهم ومن يعمل ومن يوجههم ومن يعني يحرضهم على السرقات، من هؤلاء الناس ارتكبوا فظائع، بنوك سيارات المدنيين، نحن قبضنا سيارات في الأبيض ماشي دارفور كويس من يعني سيارات مدنيه، هناك عمل كبير وعمل وخطه كبيره منظمه نحن نواجهها في صمت لكن قادرين على حسمها وافشالها.
ولكن كل هذه الجرائم تحدث في اماكن سيطره قوات الدعم السريع، خاصه احتلال منازل المواطنين ونهب الممتلكات، رايك شنو؟
ما هي الخرطوم كلها مسيطر على الدعم السريع، لكن نوع السيطره شنو؟ الدعم السريع يركز على السيطره على مقرات الجيش، على حمايه المنشات الحكوميه او الشركات الكبيره، يركز على 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 عدم اختراق الخرطوم من الاستخبارات العسكريه عبر الشوارع الداخليه الكبيره، لكن اقول لك من الصعب ومن المستحيل كويس لقوات الدعم السريع ان تضع مثلا سيارات لحمايه البيوت في الاحياء او سيارات لكده، لانه المعركه ما زالت مستمره، فتحويل الدعم السريع الى 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 شرطه لحمايه هذه البيوت او اخراج الناس من البيوت يحتاج الى احكام السيطره الكامله على ولايه الخرطوم، وذلك ما يجري فيه العمل. اذا كان تمت السيطره الكامله واغلاق كافه المداخل والمخارج الى ولايه الخرطوم سيتفرغ الدعم السريع لهؤلاء، لكن الان اذا انشغلنا بهذه المعركه انت تواجه الطيران، انت تواجه حروب يوميه، تواجه قوات قادمه من الاغاليم للخرطوم، فلا يمكن ان تضع جنودك في قضايا، لن يحمل احد بيت على ظهره ويسهب به، ستظل البيوت موجوده، سيعود الناس الى بيوتهم، وهذا ما سيتحقق بعد وقف الحرب. انا لا انفي انه هنالك ممارسات كثيره، هناك سرقات، هنالك اعتداءات، هنالك اشياء كثيره تحدث، لكن الدعم السريع ليس لديه القدره او الان في ظل المعارك والانشغال بها انه يتفرغ لمثل هذه القضايا، لانها ستحسم وكل هؤلاء سيحاسبوا.
راديو دبنجة كان اجرى مقابله مع احد اعضاء اللجنه التمهيديه لنقابه الاطباء، وقال انه تقرير لجنه 5+5 غير دقيق، وانه الدعم السريع اخلى المستشفيات من المظاهر العسكريه خلال زياره الوفد، و رجع بعد الزيارة مباشرة. رأيك شنو في الكلام؟
أنا شخصيا أنفي لك، لا هذا كلام الآن صعب إنه مين محايد مين منحاز مين يدلي بتصريحات بصفات، نحن الآن نواجه هنالك منظمات كانت تعمل من أجل الديمقراطية من أجل الحريات من أجل قضايا كبيرة، الآن اكتشفنا يعني يوميا بنكتشف إنها هي بترفع تقارير سرا داعمة للجيش وبتشتغل مع الكيزان ومع يعني الآن اختلط الحابل بالنابل، ودوافع التصريحات أو دوافع الإدانات بتختلف من شخص لشخص كويس، ومدى رؤية الشخص للصراع، هل هو صراع جهوي هل هو صراع بين مكونات خارج الدولة، هذه المسائل من الصعب التدقيق بالصفات الرسمية للناس إنه فلان إنه هذا يمثل الجهة، يعني مثلا منظمة محددة للديمقراطية والسلام هل هي الآن بتخدم نفس الهدف؟ ده هذا ينطبق على النقابات أيضا وعلى كل الأشخاص اللي تحدثوا باسم الله. فأنا لا أؤكد لك، لم أنا كنت في الخرطوم منذ بدء الحرب، وحين قالوا إن الدعم السريع دخل مع مستشفى شرق النيل وحولها لسكن عسكرية وبدأ الإعلام كله يتحدث عن ذلك، أنا كنت في شنبات أول ظهور التقرير، ذهبت من شنبات إلى شرق إلى مستشفى شرق النيل للتأكد بنفسي من المعلومة دي، وجدت لا يوجد عسكري واحد من عساكر الدعم السريع، وجدت جرحى من الجيش ومن الدعم السريع يتم نقله وجدت شباب من شباب المقاومة من شباب شرق النيل بيتبرعوا بالدم، عاملين حملات للتبرع بالدم، بيساعدوا في نقل الجرحى، وجدت مطوعين من الدكاترة، يعني حالة بتاع التضامن كبيرة جدا في المستشفى، مستشفى ومرضى مدنيين. فاستغربت إنه وما زال التلفزيون في نفس الوقت وتصريحات الناطقين باسم الجيش وغيرهم إنه الدعم السريع سيطر على مستشفى شرق النيل وأنا موجود فيها والآخرين موجودين فيها. ففي تعتيم، في محاولة، وتم ضرب مستشفى شرق النيل بالطيران ولم يدين أحد لأنه تم التمهيد لذلك بأنها تحولت إلى سكن عسكري. نفس الشيء يحدث الآن، يعني 5 من الجيش و5 من الدعم السريع زائد 5 من المنظمات المحايدة تمشي وتكتب تقرير وتجي يقول لك لا سحبوه ورجعوها. ليه رجعوها؟ ليه أصلا نحتل المستشفيات؟ هذا يعني بالعقل وبالمنطق، يعني التشكيك في كل شيء، حتى التقرير انه ما تغيير، هل نغيب الاطباء هو ذهب قبلها ونشر صور او تاكد بنفسه انه كانت هناك قوات، هل الان هو ذهب؟ هذه مسائل ضحضها بيتم بتقارير، ضحضها بيتم بانه الهدف من وراء، وضحضها بيتم ايضا بهل الدعم السريع محتاج اصلا لموقع مستشفى. يعني الدعم السريع يسيطر على معسكر معسكرات الجيش كلها في ولاية الخرطوم، لماذا يسحب لمستشفى هو؟ والمدارس أفضل، مدارس فاضية موجودة، المغارات الحكومية بكل ولاية الخرطوم في يد الدعم السريع، فما الحاجة لأنه يسحب يحول مستشفى لسكن عسكري؟ يا نفسها بس بالمنطق.
بنشكر الأستاذ يوسف على الإفادات المهمة، وبنشكر المستمعين الكرام على حسن المتابعة والاستماع، وبنقول لكم إلى اللقاء.
تابعوا آخر أخبار السودان من راديو دبنجا من خلال قنواته المختلفة المتاحة من أجل جميع السودانيين. البث التلفزيوني على يوتلسات 8WB، الوضع الدائري 8.0، الذبذبة 12604 ميجاهيرز، الاستقطاب عمودي، معدل الترميز 27500 FEC 7/8. البث الإذاعي الموجة القصيرة 41 مترا بذبذبة مقدارها 7315 كيلو هيرز، والموجة القصيرة 25 مترا بذبذبة مقدارها 11640 كيلو هيرز. راديو دبنجا.
مع المواطن 5 دقائق لعكس القضايا في القرى والمدن. مع المواطن.
السلام عليكم متابعي راديو دبنجا، معانا إفادة من إحدى المواطنين مخيم بالخارج، أسرته تعرضوا لخسف بيدانة والعسر ذلك فقط عدد من أفراد أسرته. نستمع للإفادة.
فعلا طبعا الكارثة أو المأساة الحقيقية اللي حصلت في الجنانة حاجة كده ما بتتوصف نهاية، وأنا من ضمن الناس اللي أسرتي يعني تعرضوا للهجوم أو الدانات اللي بتقع من الاتجاهات بتاع القيادة حقة الجيش. دي حاجة مؤسفة شديد، يعني الحمد لله أنه باقي الأسرة اللي اتعرضوا للضرب ده بتاعت الدانات هتي طلعوا مشوت يا عدرة قبل 3 أيام، والأطفال المرضى وأمهم كمان برضو وصلوا بحناك، والآن هسه بتلقوا العلاج في عدرة. أما أختي الثانية الصغيرة واللي الآن مشت عدرة عندها 2 من أطفالها وكده يتوفوا حاليا أثناء سقوط بعد مباشرة بعد سقوط الدانة في البيت. أما أختي الصغيرة هي مشيت الموضوع المستشفى لأن الإصابة كانت خطيرة شوية، وكانت في المستشفى بتغسلها الطبي حق الجيش في أدمتها لحد ما توفاه الله، يعني هو الدكاترة هناك ما قدر يسعفوها. وزي ما أنتوا عارفين برضو الخدمات الصحية في المستشفيات يعني سيئة جدا، لأنه ما في كادر طبي، ما في أدوية، ما في إمكانيات، و حتى المستشفيات برضه في الخدمة حسب معلومتي أنا ما في مستشفيات يعني موجودة في تحت الخدمة ما عدا المستشفى السلاح الطبي ومستوصف النسيم تقريبا، شيء سمعته أنا من أفراد الأسرة. وهي توفت يعني بعد أقل من أسبوع تقريبا، هي الإصابة كانت دانا وقعت في البيت يوم 9 يوم الخميس تقريبا، ما متذكر بالضبط اليوم 4 وكان ولا خميس، يوم الخميس ايوه، يوم الخميس بالصباح وبعدها بأسبوع يوم الأربع يوم 14 توفت. وبعده زي ما أنت عارفين يعني في جزء كتير جدا من العائلة برضو حاولوا يعبر الحدود ومشوا اتجاه عدرة. الحمد لله غالبيتهم الآن وصلوا هناك، يعني باقي عدد قليل جدا من أفراد العائلة في الجنانة، والناس الكبار بالذات موجودين.
ممكن نعرف عدد الضحايا من أسرتك جراء الخزائف الدانة اللي سقطت على المنزل؟
دي الثلاثة اللي ماتوا بسبب الدانات حقت الجيش اللي وقعت في البيت. اثنين أطفال صغار، والكبيرة هي أختي خديجة، هي كانت تشتغل في كانت ممرضة يعني في مستشفى الجنان التعليمي. سمعت إنه قالوا الشبكة رجعت، لكن ما أعتقد الكلام ده صحيح. أنا حاولت كثير شديد، ممكن في أسباب إنه تلفون ما بتخش لأن الناس معظمها ما كانت عندها تلفونات مشحونة وكذا، لكن أنا حاولت أكثر من 10 تلفون تقريبا ما في اتصال. فأنا بعرف ما إنه الشبكة رجعت دي ممكن في أماكن معينة، لكن معظم الناس اللي لقيتهم اليوم الوصل لأدرى اليوم برضو قالوا ما في اتصال، ما في تلفونات شغالة، فشبكة ما موجودة بالنسبة لي.
دايرين نعرف عن الأوضاع الإنسانية داخل مدينة الجنينة والجثث الملقاح على الطرقات.
أيوة أنا ما عندي التفاصيل بالضبط الأحياء اللي كانت موجودة فيها الجثث دي، لكن أنا شفتها كانت متداولة في مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير جدا. جثث كمية من مواطنين يعني موجودة في الأرض، وحتى كمان الأشخاص اللي عبروا الحدود أنا تكلمت معهم وقالوا لي إنه المشهد يعني مؤلم جدا، يعني الجثث الملقاة على الأرض في الطريق من الجنان إلى أدرى بكميات كبيرة جدا وكذا، وحتى يصعب إنه الواحد يوصل.
ممكن تحدثنا عن الأوضاع الإنسانية في شرق جاد بعد وصول الفارين من مدينة الجنينة؟
الوضع الإنساني كارثي شديد طبعا، لما يكون ما في خدمات صحية، ما في مأكل، ما في مشرب، ما في أسواق يعني شغالة. فنفس الوقت يعني الناس لها فترة طويلة جدا كانت موجودة في البيوت، وده بيأكد لك إنه ما في أي منفس عشان الواحد مثلا يرسل يعني مساعدات أو أي نوع من الخدمات الضرورية للأشخاص الموجودين في الجنانة. فبالتالي إذا شخص ما تم قتله بضرب بالسلاح أو بالدانات وكذا فيموت لاحقا يعني في الأيام القادمة والأسابيع القادمة بسبب عدم وجود مقومات الحياة الأساسية اللي يحتاجوها الناس من المأكل والمشرب والأدوية والعلاج وما أشبه ذلك.
هل ما زال الحصار على مدينة الجنينة قائم من قبل ميليشيات الدعم السريع؟
فعلا حسب الأنباء الوارد من الأفراد اللي أنا لقيتهم باتصال مباشر، فالقذائف والدانات مستمرة من قبل الجيش، فهذا ربما أنه أفراد الدعم السريع والميليشيات الجنجبيت هم موجودين في كل الجنينة، يعني موجودين في كل الأحياء، وحتى الأحياء الموجودة اتجاه الشمال الشرقي ربما دي أكثر أماكن تواجدهم. فبالتالي القذائف مستمرة من قبل الجيش، فما عارف الشيء اللي بيحصل شنو في الأيام الجاية، لكن الشيء المعروف إنه مدينة الجنينة أصبح يعني شبه خالية وكأنه هي مدينة أشباح، يعني ما في ناس، الناس مضطرة إنها تطلع من المدينة لأنه ما آمن على الإطلاق، ولا يوجد حياة أصلا يعني للمواطن هناك عشان يظل موجود، ما عدا أفراد بسيطين جدا مثل ما ذكرت إنهم رافضين يخرجوا من بيوتهم لأسباب كثيرة جدا، من ضمنها من حتى العبور إلى أدرى. الأوضاع الإنسانية في منطقة أدرى في تشات برضها مأساوية جدا، لأنه العدد الموجود هناك عدد كبير شديد من السودانيين خاصة من منطقة الجنينة، وحتى الآن المساعدات وكل الخدمات اللي تلقوها هناك كانت يعني كبيرة جدا، لكن ما كافية بالنسبة للعدد الموجود هناك. الناس ما لاقية بيوت للإيجار، الناس ما لاقية أماكن عشان يناموا، وما في علاج، يعني في أشياء كثيرة جدا، يعني حوجة كبيرة جدا للمساعدات الإنسانية دي بالذات، يعني وضع صعب شديد، وضع كارثي في أدرى بالذات. يعني هنا في الجنينة فعلا حصلت المجزرة والإبادة الجماعية والقتل وكل الأشياء دي، والمدينة ما آمنة، لكن المشكلة الكبيرة الآن الأشخاص اللي عبروا إلى تشات هم في أمان، لكن هم بحاجة لمساعدات كبيرة شديد.
برضو دايرين نعرف إنه في منظمات إنسانية قدرت تصل للفارين في حدود تشاد معبر أدري، في مبادرات تمت من سودانيين من أجل الفارين من مدينة الجنينة، تحدثنا أكثر في الموضوع.
فأنا شايف في مبادرات كثيرة على مستوى العالم من سودانيين ومن غير سودانيين ومنظمات إقليمية ودولية قائمة بدورها، وده شغل ممتاز جدا يعني. وهنا بشكر الحكومة الشادية قامت بمجهود كبير جدا يعني، وعلى رأسهم رئيس للفترة الانتقالية كان يعني سجل زيارة ميدانية في الأيام الماضية وكلنا شاهدنا ذلك. وفي نفس الوقت الشاديين نفسهم يعني قاموا بدور كبير جدا لاستقبال أشقائهم السودانيين اللي هربوا من ويلات الحرب في الجنينة وفي كل السودان. وحتى نحن في النرويج الآن، رابطة دارفور بالنرويج، قمنا بمبادرة جمع تبرعات للاجئين أو الأفراد السودانيين اللي لجوا لتشاد، وما زلنا مستمرين يعني في جمع التبرعات. وهذا طبعا لا يساوي شيء مقارنة بالكمية الأشخاص الموجودين هناك والحوجة الكبيرة، لكن يعتبر على الأقل يعني ممكن يغطي بعض الأشياء في حالة الطوارئ لحين قدوم المنظمات وكل الخيريين اللي ممكن يقدموا شيء لهؤلاء المنكوبين.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو
دبنجا. أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم في بسنا في الفترة المسائية. دمتم بألف خير وقيلوا عافية.